بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باستشهاد جمع من أبنائه وأحفاده ويشيد بمواقف قادة المقاومة. استشهاد وإصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. المقاومة اللبنانية تدك عدة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التعزي إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باستشهاد 7 من أبنائه وأحفاده إثر عدوان الصهيوني بغزة. جاء ذلك باتصال هاتفي لرئيسي مع هنية، اعتبر من خلاله هذه الجريمة مؤشرا على عجز الصهاينة وإخفاقاتهم في مواجهة جبهة المقاومة، مشيدا بتضحيات قادة الفصائل ووقوفهم مع شعبهم في الخط الأمامي للتحرير القدس الشريف. بدوره شدد هنية على أن هذه الدماء تزيد الفلسطينيين إصرارا على مواصلة الطريق في مواجهة الاحتلال ولن تحبط من عزيمتهم. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وفي اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه البريطاني والألماني والأسترالي طالب أمير عبداللهيان هذه الدول بالضرورة اتخاذ موقف صريح ضد الاحتلال الصهيوني على هذه الجريمة الإرهابية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لعدم استجابة مجلس الأمن لطلب إيران بإدانة هذه الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الضغط على الكيان الغاصب لوقف إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة متمسكة بشروطها في المفاوضات ولن تذهب إلى أي صفقة دون تحقيقها، وشدد هنية على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين في قطاع غزة دون قيود، لافتا إلى فشل الاحتلال في القضاء على حماس. وأوضح هنية أن الصهاينة لن يستردوا أسرهم إلا بصفقة مشرفة، معتبرا مجازر وجرائم الاحتلال بحق سكان القطاع دليلا على فشلهم الاستراتيجي في تحقيق أهدافهم. استشهد فلسطينيان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم الفارع بطوباس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة فلسطيني آخر برصاص جنود الاحتلال في بلدة الفندقومية بجنين، لافتة إلى اقتحام قوات الاحتلال مدينة طول كرم. إلى ذلك اقتحمت آلية عسكرية صهيونية مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات في منطقة صوفين دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات. وكانت قرية برقة في رام الله تعرضت إلى هجوم شنه مستوطنون أسفر عن إصابة عدد من الأهالي. للمزيد بشأن جرائم قوات الاحتلال بالضفة الغربية نستمع إلى الإعلامية شادية بني شمس من مدينة نابلس.
الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها جيش الاحتلال والاعتداءات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، نشهد أيضا في الآونة الأخيرة تزايد في اعتداءات المستوطنين وهجومهم المستمر الذين يقطنون فيه مستوطنات مقامة على أراضي في الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص في أيام عيد الفطر حيث هاجم مستوطنون بلدة اللبن الشرقية جنوبية مدينة نابلس وأضرموا النيران في مركبة ومنزل ما تسبب في إحراقهم، وأيضا تصدى أهالي البلدة لهجوم المستوطنين هذا واعتداءاتهم. أيضا كان هناك اعتداء للمستوطنين على أحد الشبان في تلك المنطقة، ما أدى إلى إصابته بكسور في اليد ونقله إلى مستشفيات المدينة انتقالا إلى مدينة رام الله، بما يخص هجوم المستوطنين في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، حيث أحرقوا مركبة تعود لأحد سكان المنطقة، وكما تم الاعتداء على أحد سكان المنطقة في يعني شمالية قلقيلية، وتم الاعتداء عليه بالحجارة وإصابته بالردود والكسور أيضا. بالنسبة لتزايد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحاماتهم واعتقالاتهم، حيث تركزت الاعتقالات ليلة أمس وصباح هذا اليوم في مدينة طول كرم والخليل ونابلس ورام الله، كما هو المشهد المعتاد من الضفة الغربية بالاعتداءات المتكررة والاعتقالات منذ بداية 7 أكتوبر، حيث تم اعتقال 5 مواطنين فجر هذا اليوم من مدينة طول كرم وضاحية شويكة شمالية المدينة، وذلك بعد اقتحام المدينة من محورها الجنوبي وتسيير الآليات في تلك المنطقة وفي ضواحيها ومداهمة عدد كبير من المنازل، وأيضا في ضاحية شويكة تم مداهمة مسجد والاتصال بمكالمة هاتفية على شيخ وتم اعتقاله من داخل المسجد.
أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر وإنزالها خلال تنفيذها مهام استخبارية بأجواء المناطق الوسطى من قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المعارك ما زالت مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق المغرفة والزهراء وسط القطاع، مشيرة إلى احتدام المواجهات عند الأطراف الشمالية لمنطقة النصيرات. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن قاتلة صهيونية هبطت بشكل اضطراري في قاعدة تلتوف الجوية، حيث تعرضت ذخيرتها إلى السقوط على المدرج أثناء الهبوط بعد قصفها قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصفها موقع بياض بليدة التابع لجيش الاحتلال بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابة مباشرة فيه، كما استهدفت المقاومة اللبنانية كلا من موقعي السماقة والرمثة في تل الكفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ملحقة بهما خسائر فادحة. في المقابل شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أطراف بلدات الخيام ويارين ومروحين في الجنوب اللبناني، فيما استهدفت بلدة الظهيرة بقصف جوي صهيوني بالتزامن مع ضربات بقذائف المدفعية. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 6 من عسكريه خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. قيادة الجيش الصهيوني أفادت أيضا بإصابة 1000 من جنودها بأعراض نفسية جراء العدوان على القطاع. يأتي ذلك بعد إعلان الكيان انسحاب وحداته البرية من جنوب القطاع باستثناء كتيبة تعمل في ممر نتساريم الذي أقيمت لقطاع شمال القطاع عن جنوبه. في سياق متصل كشف الإعلام العبري أن رفض 10 المجندات بالجيش الصهيوني الخدمة في قاعدة تدريب ضمن خدمة وحدة مراقبة الحدود مع غزة. طالبت منظمة الأمم المتحدة بالقيام بتحرك سريع إزاء ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أكدت أن المجتمع الدولي والإنساني فقد بوصلتهما الأخلاقية تجاه غزة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باستشهاد جمع من أبنائه وأحفاده ويشيد بمواقف قادة المقاومة. استشهاد وإصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. المقاومة اللبنانية تدك عدة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. أعزائنا في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير أحبتنا الكرام في عيد الفطر المبارك، وتقبل الله الطاعات والقيام والصيام. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لمستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والنصر المؤزر لشعوبنا ودولنا المقاومة. أهلا بكم أيها الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا اليومي الحواري حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. في حلقة هذا اليوم سوف نسلط الضوء على خطبة عيد الفطر التي ألقاها سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في طهران، والتي أكد فيها على قضايا مصيرية هامة. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: حتمية الرد الإيراني على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الكيان الصهيوني ارتكب خطأ كبيرا بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، وسينال العقاب على ذلك. وخلال خطبة صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران، أكد آية الله الخامنئي أن القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها، وأن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق هو اعتداء على أرض إيرانية. كما وأكد سماحته أن الكيان الصهيوني الشرير أخطأ ويجب أن يعاقب وسيعاقب. كما وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تأتي في ظل الدعم الغربي ولا سيما الأمريكي والبريطاني. وأضاف الإمام الخامنئي: كشفت الحكومات الغربية عن الطبيعة الشريرة للحضارات الغربية في أحداث هذا العام. وأوضح أن الحكومات الغربية وخلال أحداث الأشهر الستة الأخيرة في غزة أظهرت الطبيعة الشريرة للحضارات الغربية، مؤكدا أنهم لا يستطيعون هزيمة رجال المقاومة، فهم يقتلون الأطفال والمظلومين، وقد تسببوا حتى الآن في استشهاد أكثر من 30,000 من الأبرياء. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن جرائم الكيان الصهيوني أزعجت المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن هذا الكيان الغاصب لم يتوقف عن قتل النساء والأطفال وشعب غزة الأعزل في شهر رمضان المبارك، بل زاد من جرائمه، وهذه الجرائم أزعجت المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأثارت أحداث غزة الدموية في شهر رمضان هذا العام مرارة لدى مسلمي العالم. وتابع سماحته قائلا: فجعنا باستشهاد هؤلاء الأشخاص كالشهيد زاهدي ورحيمي ورفاقهما الآخرين، ولقد سبق أن قلت أن هؤلاء الشهداء أحبوا الشهادة ولم يخسروا شيئا، هؤلاء هم الذين طلبوا الشهادة طوال حياتهم وأعطاهم الله هذا الجزاء فهنيئا لهم. كما وأردف قائلا سماحته: الشعب الإيراني ينعى شهداء الأمن في بلوشستان والشباب الأعزاء الذين حرسوا حدود البلاد وضحوا بأرواحهم، ونسأل الله تعالى أن يلهم الشعب الإيراني الصبر والنجاح، وأن يحقق الشعب كل تطلعاته وطموحاته الوطنية والشعبية الكبيرة. وقال: ليعلم الشباب والناشطون السياسيون والاجتماعيون والإعلاميون أن النجاح يكمن في وحدة الشعب الإيراني، وأن الصراعات وتمزيق الوحدة والانقسام وبناء الجماعات الوهمية هي على حساب الوطن، دينكم والدنيا وقوتكم. وقال: كان للقرآن تأثير ملحوظ ومبهر طوال هذا الشهر المبارك، ومن أبرز أحداث شهر رمضان هذا العام كان انتشار تلاوة القرآن الكريم بين فئات مختلفة من الشعب في جميع أنحاء البلاد. تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج ولقاؤنا حدث وحوار حتمية الرد الإيراني على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق هو محور حديثنا مستمعينا الكرام. وإن شاء الله سوف نتوقف في لقائنا هذا لنتحدث عن أهم ما ورد في خطاب سماحة القائد في عيد الفطر السعيد وخطبة صلاة العيد، حيث مع ترقب العالم أن يأتي الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق بعد عيد الفطر، هل فعلا أصبحنا قريبين من ساعة الصفر مع فحوى هذا الخطاب الذي ألقاه السيد الخامنئي، وجدد طبعا فيه التأكيد على أن الصهاينة ارتكبوا خطأ كبيرا بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق وسينالون عقابهم. أيضا قال قائد الثورة الإسلامية عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، يعني أشار بشكل واضح وصريح يعني في ظل الدعم الغربي، الدعم الأمريكي والبريطاني والحكومات الغربية التي أظهرت الطبيعة الشريرة لها ولحضارتها الزائفة، يعني نسلط الضوء على هذه النقطة أيضا. وهذه الجرائم التي أزعجت المسلمين كما قال قائد الثورة الإسلامية، ورأينا حقيقة قتل النساء والأطفال وشعب غزة، ولحد الآن مستمر هذا الأمر في شهر رمضان المبارك، يعني زاد الكيان المحتل الوحشي من جرائمه في الإبادة الجماعية. ردود فعل الرأي العام الإسلامي يعني في حال توجيه إيران ردها الانتقامي للكيان كيف سيكون، وهذا ما تطالبه طبعا الأمة الإسلامية، الأحرار في العالم يطالبون إيران بهذا الرد للكيان الصهيوني، وهذا التشديد من سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي على أهمية الوحدة طبعا، تجنب الانقسام في داخل إيران وكافة حقيقة البلدان الإسلامية، مسألة أهمية الوحدة في تحقيق النصر، يعني الانتصارات التي حققتها الأمة الإسلامية حققها محور المقاومة لحد الآن، وللشعوب التي كانت تقف أمام تحديات وأطماع إمبريالية وأجنبية تحققت بالوحدة فيما بينها، وحدة الكلمة، الوحدة أمام العدو كما نرى حقيقة في غزة ما يحصل، ووحدة الساحات لجبهة المقاومة هي التي لحد الآن أدت لهذا الانتصار وأدت إلى هذا الصمود الأسطوري. الغزيون أدوا صلاة عيد الفطر طبعا في الأنباء كانت وفي الصور ما رأيناه أن الصلاة أقيمت على أنقاض مدينتهم، المساجد التي كانت في المسجد الأقصى المبارك، أيضا أدوا الفلسطينيون صلاتهم صلاة العيد بشكل حاشد غير مسبوق، يعني الأرقام كانت تتحدث عن أكثر من 60,000 مصلي وحاضر في هذه الصلاة رغم الوحشية والعنجهية الإسرائيلية. وماذا نفهم من هذا الأمر؟ رسائل عديدة يعني تبعثها هذه الحشود وهذا الحضور وإقامة هذه الصلاة بهذه بهذا الشكل الحاشد وغير مسبوق. تتزايد طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن التي ينتقد حقيقة في تصريحاته جرائم نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكن في نفس الوقت نرى أنها تواصل واشنطن إرسال السلاح للكيان الإسرائيلي. ماذا نفهم من هذه السياسة والازدواجية الأمريكية؟ وإلى جانبه أيضا سوف ننتظر الرد الإيراني الوشيك على الكيان الصهيوني والتوقعات لطبيعة هذا الرد.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، حدث وحوار نحن معكم، ومحور الحديث حتمية الرد الإيراني على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق محورنا في هذا البرنامج. وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية من العاصمة طهران. دكتور عماد السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وكل عام وأنتم بخير.
تحية لك وللمستمعين الأعزاء وكل عام وأنتم بخير. عيد بأي حال نعطي عيده، وإن شاء الله العام المقبل نعيد العيد بانتصار الشعب الفلسطيني.
اللهم أمين.
المظلوم.
حياكم الله، بارك الله بكم دكتور ولحضوركم معنا طبعا في هذا اللقاء. بداية، ما الذي استوقفكم دكتور في خطاب السيد القائد الخامنئي في عيد الفطر السعيد، وأهم ما ورد في هذا الخطاب؟
يعني لربما إذا ما تمركزنا على الشؤون الدولية، فأهم ما ورد في هذا الخطاب كان موضوع الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية، وأن الكيان الصهيوني سوف يتلقى الصفع والدرس. عمليا كل الوكالات والأنباء العالمية والمؤسسات الإعلامية فسرت هذا بأن إيران سوف تقوم بالرد على الكيان الصهيوني بسبب قيامه بهذا العمل الإرهابي الجبان.
نعم.
إضافة إلى أن إيران تعتبر أن هذا العمل هو تعد للأراضي الإيرانية.
كان واضحا طبعا في خطاب سماحة القائد، يعني دكتور، مع ترقب العالم أن يأتي الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق بعد عيد الفطر، هل فعلا أصبحنا قريبين من ساعة الصفر مع فحوى هذا الخطاب الذي ألقاه السيد الخامنئي؟ طبعا التجديد فيه كان واضح أن الصهاينة ارتكبوا خطأ كبيرا بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق وسينالون عقابهم.
نعم سينالون عقابهم، ولكن يعني الموعد ليس الموعد الذي ينتظره الكيان الصهيوني أو المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي يعني عمليا اليوم تقوم بتجييش وسائل الإعلام للضغط على الجمهورية الإسلامية كي تتسرع في ردها. في الواقع نعلم أن نتنياهو اليوم يحتاج بشكل سريع جدا للرد الإيراني كي يساعد في المنطقة، وإيران لديها استراتيجياتها وتكتيكاتها الخاصة. اليوم الكيان الصهيوني، داخل الكيان الصهيوني الجميع واقفون على رجل واحدة، والظروف التعبئة الداخلية هي شديدة جدا من الخوف والهلع، و حوالي 30% من اليهود في إسرائيل تركوا إسرائيل، سحبوا أموالهم من المصارف وتركوا إسرائيل وهربوا إلى الخارج.
نعم.
وطبعا إيران لا تحتاج أن تقوم بالرد في هكذا ظروف، هي تتفرج كيف ينهار هذا الكيان الصهيوني، فهي سوف توجه الضربة في الزمان والمكان المناسب، يعني
نعم.
ليس في الزمان والمكان الذي يريده نتنياهو، هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة دخلت في، يعني الجميع باتوا اليوم يعلمون أن الولايات المتحدة دخلت على الخط وأرسلت العديد من الرسائل وبدأت تترجى إيران كي تخفف من وطأة الرد، وإيران لديها شروط في هذا السياق. وإيران تنتظر حاليا الرد الأمريكي على هذه الشروط التي وضعتها إيران، وعمليا تنبيه نتنياهو والكيان الصهيوني. أحد هذا التنبيه، أحد الدروس هو عبر هذا الموضوع، يعني أن يقوم الإيراني بفرض شروطه على نتنياهو، والولايات المتحدة تفرض شروط إيران على نتنياهو، هذا النوع من التنبيه، يعني هذا من جهة. ثالثا، هناك أيضا سيناريوهات متعددة موجودة على الطاولة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، كيف تريد الرد، أي مكان تريد الرد، أي زمان تريد الرد، وإيران تدرس كل هذه السيناريوهات، وفي الوقت المناسب سوف يتلقى الكيان الصهيوني الصفع. إيران غير مستعجلة في هذا الموضوع، حقها موجود، وأعطى الكيان الصهيوني الذريعة اللازمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية. يعني اليوم إذا ما قامت إيران بأي رد فعل قانونيا حسب جميع المواثيق والقوانين الدولية إيران هي معذورة بسبب أن قنصليتها وأرضها تعرضت لاعتداء من قبل الكيان الصهيوني، وإيران تعاقب هذا الكيان لأن المجتمع الدولي المجميع الدولية لا تقوم بوظائفها وظيفتها القانونية.
نعم دكتور، في إشاراتكم يعني لهذا الأمر، يعني قائد الثورة الإسلامية أشار أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تأتي في ظل الدعم الغربي لا سيما الأمريكي والبريطاني. الحكومات الغربية خلال أحداث الأشهر الستة الأخيرة في غزة أظهرت الطبيعة الشريرة للحضارات الغربية، يعني حبذا لو نسمع تعليقكم وإضاءة على فحوى هذا الكلام.
يعني الحضارة الغربية مبنية على الحضارة الوحشية، يعني المتوحشة. يعني عمليا هنا عندما نتكلم ليس هناك شيء اسمه حضارة يعني في الغرب. نعلم أنهم بنوا ما يسمونه من حضارة على أساس التفكرات الوحشية لبعض القبائل المتوحشة التي كانت تعيش في شمال أوروبا، وقامت احتلال الأراضي الجنوبية لأوروبا الوسطى والجنوبية لأوروبا، وثم بدأت بالانتشار في العالم عبر الاستعمار. وكل ما حصلت عليه يعني هذه الدول اليوم أساسه هو ما نهبته وسرقته من الدول المختلفة. يعني أنا أعطيك مثالا، بريطانيا إمبراطوريتها مبنية على ما سرقته من الهند والصين وأمريكا، إن كان من الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبية. هم قاموا بالنهب كل ما لدى هذه الدول من أرزاق، وبنوا قدرتهم الاقتصادية على أساس كل ما سرقوه. حسب أحد الدراسات التي قام بها البريطانيون أخيرا، فإن الإنجليز سرقوا ما يعادل 400 ألف مليار دولار من الذهب والممتلكات من الهند فقط. يعني لو حسبنا ما سرقوه من الهند حسب دراستهم هم يعادل 400 ألف مليار دولار، وهذا رقم هائل. يعني فقط احسبوا ما سرقوه من باقي دول العالم. يعني هذه الحضارة مبنية على السرقة والنهب والاستعمار، واليوم الكيان الصهيوني يمثل هذه الفكرة هذه الرؤية. يعني كما قام الأوروبيون باحتلال واستعمار الأراضي الأمريكية وبإيجاد المستعمرات في هذه الأراضي، وثم ثبتوا حضورهم. يعني كيف بنيت الولايات المتحدة؟ عبر المستعمرات الإنجليزية والأوروبية، وقاموا باحتلال الأراضي ونهب ثروات الهنود، ثم قالوا نحن شكلنا دولة اسمها الولايات المتحدة أو كندا. اليوم يعني نموذجهم هو ما يقوم بفعله اليوم في فلسطين وعلى الأراضي الفلسطينية. فقط الفارق أنه اليوم المجتمع الدولي يرى ويسمع ماذا يفعلون. لربما ما فعلوه بالهنود الحمر لم يسمع به أحد أو لم يراه حينها، لأنه لم تكن هناك وسائل إعلام، ولكنهم قاموا بأفعال فظيعة جدا ضد الهنود الحمر. قاموا بعمليات إبادة وقتل جماعي ضد الهنود الحمر في القارة الأمريكية أيضا.
نعم دكتور، اسمح لي طبعا أتوقف عند هذا الفاصل. أنا أود أن أتحدث أيضا يعني ردود فعل العالم الإسلامي، خاصة في شهر رمضان المبارك رأينا هذه الجرائم من الكيان الصهيوني. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل دكتور، أعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى معكم.
مستمعينا الأعزاء تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @TehranArabic Radio.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، عودة طيبة لكم في حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. حتمية الرد الإيراني على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق محور حديثنا، وبالعودة إلى ضيفنا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ في العلوم السياسية. من جديد إليكم دكتور، رأينا تأكيد قادة الثورة الإسلامية هذه الجرائم للكيان المحتل كانت قد أزعجت المسلمين في جميع أنحاء العالم. لم يتوقف الكيان عن قتل النساء والأطفال وشعب غزة لا عزل حتى في شهر رمضان المبارك، بل زاد من جرائمه. كيف تتوقع ردود فعل الرأي العام الإسلامي طبعا في حال توجيه إيران ردها الانتقامي للكيان الإسرائيلي؟
تحياتي لكم مجددا. عمليا للأسف نرى اليوم خضوعا من قبل العديد من زعماء الدول الإسلامية بالنسبة لأوامر الولايات المتحدة ومن خلفه اللوبي الصهيوني. للأسف المشكلة الكبيرة التي يواجهها اليوم العالم الإسلامي أن العديد من زعماء الدول الإسلامية هم لم يصلوا إلى هذه المراكز بسبب انتخابات أو بسبب إرادة شعبية، بل تم تعيينهم من قبل بريطانيا العظمى والاستعمار الأمريكي أو الفرنسي أو الأوروبي، وهم اليوم موضوع يعني موجودون في مناصبهم ويدينون بهذه المناصب للمستعمرين. ولهذا فإن مصالحهم هي أن يرتخوا لأوامر الاستعمار، وهم لا يتصرفوا على أساس ما تريده شعوبهم. اليوم الشعوب الإسلامية تغلي، عمليا نرى أنه في جميع الدول الإسلامية اليوم كل الشعوب الإسلامية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. حتى الدول الإسلامية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من إرادة شعوبها، نرى أن الكيان الصهيوني لحد الآن لا يستطيع مثلا إسرائيلي أن يسير في شوارع عمان أو القاهرة بعد أكثر من بعد حوالي 50 عاما من التطبيع بين مصر والكيان الصهيوني. نرى أنه لا يتجرأ إسرائيلي أن يسير في شوارع القاهرة ويقول أنه إسرائيلي أو في عمان أو في أي مكان آخر من الدول الإسلامية. وهذا يعني أن الحكومات طبعت، ولكن الشعوب هي ترفض هذا التطبيع وتقف أمامه. وطبعا أتصور أن رد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهما كان سوف يكون مدعوما من قبل الشعوب الإسلامية.
نعم، هذا الأمر يعني كلام لطيف دكتور، تحدثتم وأشرتم إليه. كما رأينا كيف أهل غزة الغزاويون أدوا صلاة عيد الفطر على أنقاض مدينتهم التي سويت بالأرض يعني بشكل كامل، المساجد والمستشفيات. كذلك في المسجد الأقصى رأينا صلاة العيد كانت بشكل حاشد وغير مسبوق وبأرقام كبيرة من المصلين، رغم الوحشية والعنجهية الإسرائيلية في منعهم للدخول إلى هذا الأمر. ماذا نفهم من ذلك وهذه الرسالة أيضا؟
يعني هذا يعني أنه على الرغم من كل عمليات الإبادة والتعدي على القوانين الدولية والقتل والتشريد وتدمير البنى التحتية لغزة، ويعني نحن لم يعني ليست هناك جريمة في البشرية تمت وإلا قام الكيان الصهيوني بتسجيلها في 6 أو 7 أشهر الماضية وحتى ضاف عليها. يعني حتى أتصور أنه هتلر لو كان اليوم حيا لربما كان سوف يتتلمذ على يد نتنياهو وأعوان نتنياهو على ما يفعلوه من جرائم. ولكن على الرغم من كل هذه الأفعال فإن الشعب الفلسطيني أثبت عزيمته وأثبت إرادته وأثبت أن كل هذه الأفعال لم تكسر عزيمته وأساسها هو أنه شعب يريد أن يعيش ولن يرضخ ولن يموت بهذه الأفعال.
وأيضا يعني تشديد سماحة القائد على أهمية الوحدة وتجنب الانقسام كان بارزا في خطابه. كيف تنظرون إلى أهمية الوحدة في تحقيق النصر للشعوب التي تقف أمام تحديات وأطماع إمبريالية وأجنبية؟
للأسف أحد المشكلات الأساسية حاليا أن الكيان الصهيوني وطبعا من خلفه الولايات المتحدة والغرب يعملون عبر بعض العملاء لإيجاد التفرقة بين الفلسطينيين. واليوم أكبر مشكلة يواجهونها هي الوحدة التي استطاعت المقاومة الإسلامية في فلسطين إيجادها بين الشعب الفلسطيني، ولهذا هم يعملون على إيجاد التفرقة بينهم ويحاولون يعني التوصل إلى ما لم يستطيع الوصول إليه عبر الحرب، عبر التفرقة والفتن والمؤامرات.
نعم، وطبعا نتوقف أيضا عند الجانب الشأن الدولي. يعني بايدن هذه الأيام يزيد من تصريحاته الناقدة لجرائم نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية في غزة. في نفس الوقت هذا ما رأيناه مواصلة الدعم من قبل واشنطن لإرسال السلاح للكيان الإسرائيلي. ماذا نفهم من هذه السياسة والازدواجية الأمريكية دكتور؟ ألا تعتقد أن الحرب بين بايدن ونتنياهو هي حرب صورية؟ ما هي دواعي ذلك؟ طبعا
أولا يعني هناك لم يعد يخفى على أحد أن هناك ازدواجية معايير بالنسبة للغرب تجاه شعوب ودول العالم أجمع، يعني من ما فعلوه في أوكرانيا إلى ما فعلوه اليوم في غزة، في يعني الخطوات والسياسات التي اتخذوها ضد روسيا في أوكرانيا. روسيا لم تفعل واحد بالألف من ما فعلته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولكن لم نرى أي خطوة مشابهة ضد الكيان الصهيوني. عمليا هذا بسبب الغطاء السياسي الذي أمنته الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا للكيان الصهيوني. واليوم عمليا بسبب أن الشعوب هذه الدول هي اليوم ثارت ضد قياداتها بسبب تصرفاتها، اليوم يريدون فقط أن يعطوا صورة مختلفة لنفسهم وينأوا بنفسهم قبيل الانتخابات عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لأنهم يعلمون أن الشعوب ترفض كل هذه الجرائم. اليوم بات الكيان الصهيوني هو كيان منعزل. يعني أنا أنقل على وسائل الإعلام الأمريكية نفسها أن الكيان الصهيوني بات أكثر حكومة منبوذة في العالم. هذه أنا أنقلها عن واشنطن بوست، عن نيويورك تايمز، عن وسائل الإعلام الأمريكية. أكثر حكومة منبوذة في العالم، أكثر نظام منبوذ ومكروه في العالم، وبات معزولا عن المجتمع الدولي، وكل من يدعمه هو سوف يواجه نفس الموضوع.
نعم. وبالعودة قبل أن أودعك دكتور يعني إلى الرد الإيراني الوشيك على الكيان الإسرائيلي، ما هي توقعاتكم دكتور لطبيعة هذا الرد؟ هل سيكون مباشر ومن داخل إيران يعني يستهدف العمق الإسرائيلي؟
يعني عمليا إيران لديها سيناريوهات مختلفة تستطيع تنفيذها. أستطيع أن أقول لك أحد السيناريوهات هو أن يكون من إيران، ولكن هناك عدة سيناريوهات أخرى ممكن أن تقوم بها إيران. أنا أعطيك مثالا، يعني الكيان الصهيوني قام بهذه العملية الإرهابية من على أراضي الجولان المحتل، عمليا لم يقم بها من داخل فلسطين المحتلة أو ما تعرف عبر القوانين الدولية اليوم بالأراضي الإسرائيلية. عمليا تستطيع إيران أن تقوم بالرد من أي مكان آخر في العالم على الكيان الصهيوني، يستطيع أن يكون الرد داخل إسرائيل، داخل الأراضي المحتلة، أو يكون خارج إسرائيل، يكون في مكان آخر في العالم. يعني الأمر ليس محصورا، يعني يد إيران اليوم مفتوحة ولديها سيناريوهات عديدة تستطيع تنفيذها، وليس هو محدود فقط في أن تقوم إيران باستهداف الأراضي الفلسطينية
يعني
من داخل إيران.
نعم، وهذا التأكيد من قبل يعني قائد سلاح البحر الإيراني أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز لكنها لن تغلقه طالما تستفيد منه. ما هي الرسائل التي ينطوي عليها في هذا التحذير؟
يعني عمليا هذه الرسائل هي رسائل للدول المختلفة التي تدعم الكيان الصهيوني بأنها إذا ما قامت في أي تحرك لدعم الكيان الصهيوني أو الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني سوف هي تتضرر أيضا.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية من طهران، توقفت معنا دكتور، بارك الله بكم، شكرا جزيلا، حياكم الله. مرة أخرى نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونحن في هذا البرنامج حدث وحوار، حتمية الرد الإيراني على جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق ومحور الحديث، وطبعا توقف مع هذه المشاركة التي وصلتنا أو المشاركات التي وصلتنا منكم أحبتنا الأفاضل. الأخ محمد من اليمن، محمد المشكي من اليمن، بعث هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران، تحياتي لكل مستمعي هذه الإذاعة العزيزة. عدنا لكم من جديد، أخوكم وصديقكم الكاتب محمد المشكي من صنعاء، بشأن محور حلقة اليوم في برنامج حدث وحوار حول حتمية الرد الإيراني على الجريمة الصهيونية على القنصلية الإيرانية في دمشق. يا باعتقادي أو كما يعلم الجميع من الأحرار وكما يعلم الصهيوني بنفسه أن إيران ترد على الصهيوني في كل مرة. إيران هي من فتكت بالصهيوني، إيران هي من زعزعت الكيان الصهيوني، إيران هي من دعمت ومولت كل الأحرار الذي يناهض الصهيونية. هذه حقيقة كل الناس يعلموها ويعني معلومة مؤكدة عند الجميع. ولو لم يكن كذلك لما شاهدنا العمليات الصهيونية الإجرامية بحق قادة كبار إيرانيين ومستشارين عسكريين، هم من لهم الفضل الكبير في استهداف هذا العدو القاشم. نعم، إيران هي اليد الطولة وهي القوة الحيدرية الوحيدة الذي دعمت ومونت وعلمت وأرشدت كل من هو حر، كل من هو مجاهد، كل من هو وقف ضد الصهاينة ووقف ضد إجرامهم الوحشي، وما سواها من أي دول إسلامية أو عربية فهي ليست إلا أنظمة خانعة خاضعة لا تستطيع أن تعمل شيء ضد هذا الكيان، بل هم يستطيعون أن يطبعوا ويسهلوا ويخضعوا لكل ما يأتيهم من قبل هذا الصهيوني القاشم. أما بشأن حتمية الرد على الجريمة نفسها في إيران، إن شاء الله وبإذن الله بقائدها الحكيم وبشعبها المجاهد البطل وبجيشها العظيم الحيدري، إن شاء الله سترد رد عصي، رد قوي يشفي سطور المؤمنين ويكون ردا يجعل من إسرائيل قشة كما هي قشة في الواقع. تحياتي للجميع والسلام عليكم. محمد المشكي صنعاء.
حياك الله يا أخي محمد، بارك الله بك، وتحية لك لهذه المشاركة والمساهمة معنا. شكرا جزيلا أخي الفاضل، وإلى مساهمة الأخ الفاضل الشيخ الذي بعث إلينا الشيخ أبو القاسم النشابة، الذي كتب لنا ويقول: من مآسي العقل العربي أنه عندما يتعرض للظلم من طغاته الحاليين يتحسر على طغاته السابقين، مع أن السابقين هم من مهدوا الطريق للحاليين و لكل مهمته. دكتور علي الوردي يقول هذا الكلام، حياك الله شيخنا، شكرا جزيلا على هذا التواصل، منتظرين الرد على أحر من الجمر. هذا ما يقوله أحد المستمعين الأفاضل من المملكة العربية السعودية، بارك الله بكم أحبتي. عباس من البحرين يقول: هذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، بل يختلف اختلافا جذريا، حيث أتى العيد بعد إتمام شهر رمضان، ولكن بأي حال كما يقولونها قد أتى العيد، ولكن أهل العيد غير متواجدين معنا. لم أستطع الخروج إلا أن أرتدي السواد في ملاقات الآخرين. أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين تجاوزت 33 ألف شهيد اليوم فقط، مع بداية الدخول في يوم العيد تم الإعلان عن استشهاد أكثر من 122 شهيد. لازال هذا الإجرام الإنساني يستمر على هذه الحالة المتصهينة. في سياق الرد الإيراني، أولا نعزي جميع ذوي الشهداء على أثر هذه الغارة الصهيونية التي لا تبرهن إلا أن الكيان المصطنع لم يعد قادرا على الاستمرارية في المواجهة دون أسلوب الغدر واستخدام أي أسلوب من شأنه أن يحقق إنجازه الوهمي ويريد به أن يسلط الضوء عليه من أجل الرأي العام. إن الرد الإيراني قادم لا محالة، وتحديد المكان والتوقيت والقوة المستخدمة في هذا الشأن سيتم اتخاذه من قبل الإيرانيين أنفسهم، وأن الرعب قد تزلزل هذا الكيان، حيث قد تم شراء العديد من المواد، المولدات الكهربائية، الأطعمة التي يمكن استخدامها إلى فترات طويلة. لم يقتصر الأمر هنا فقط، بل ولله الحمد قد تم سحب العديد من السفارات، من ضمنها بلدي العزيز في البحرين. يقول: إذن هذا الكيان على ماذا يراهن يا ترى؟ ولكن المسألة مسألة وقت في بقاء هذا الوحش البشري. عباس بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا، تحياتي الطيبة للأخت الفاضلة أم علي من البحرين لاستماعها إلى إذاعة طهران وإسهاماتها المتعددة في برامجنا المختلفة. كما أشكر و يعني ألقي نظرة على مشاركة الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر والتمكين للمرابطين في غزة، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. غزة، غزة إباء وشموخ، وعيدكم عزة وكرامة. هذا ما بعثه إلينا أبو بشير من اليمن، شكرا جزيلا. الأخ الفاضل أبو عمير من اليمن أيضا يقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، بارك الله بك أخي الكريم. محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية أيضا يرافقنا ويبعث لنا بإسهامات متعددة، جزاك الله خير الجزاء أخي الفاضل، ومشكور على هذا التواصل. أم يوسف من العراق: تحية طيبة لك وأسعد الله أيامك، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. إلى جانب التباريك التي بعثتها إلينا تقول: إن شاء الله من نصر إلى نصر وعز وفخر يا أحرار. شكرا يا أم يوسف، وتحية طيبة لك. رفيق الله الدوراني أيضا من اليمن أخي الكريم، الذي بعث إلينا بمشاركاته وإسهاماته المباركة والجميلة والتي تخص بعيد الفطر المبارك، حياك الله أخي، ونشكركم جزيل الشكر على هذه الإسهامات الجميلة والطيبة التي تبعثها إلينا، وتحية طيبة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. ربي يا
قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
الصلاة حيا عليها في جنانك أحبابها والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي